مرحبا بكم مستمعينا في نشرة الظهيرة الأخبارية من استديوهات إذاعة الشرق من باريس، معكم بلقيس النحاس وهذه أبرز العناوين. إسرائيل تؤكد تلقيها رد حماس على مقترح الهدنة في غزة وأنه قيد الدراسة. سجال فلسطيني إسرائيلي في مجلس الأمن على خلفية تدهور الوضع في غزة. مواقف متباعدة بين روسيا وأوكرانيا في محادثات إسطنبول واتفاق يقتصر على تبادل الأسرى. تايلاند تصف كمبوديا بأنها متعطشة للحرب وكمبوديا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي. أعلنت حركة حماس فجر اليوم أنها سلمت الوسطاء ردها على مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل تلقت رد حماس على المقترح وأنه قيد الدراسة حالياً. التفاصيل مع مازن حمود.
جاء في بيان مقتضب صدر عن مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن الوسطاء في المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل قدموا رد حماس إلى فريق التفاوض الإسرائيلي وهو قيد الدرس حاليا. وكانت حركة حماس أكدت فجر اليوم في بيان عبر حسابها على منصة تيليجرام أنها سلمت الوسطاء ردها ورد الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار. وكان مصدران فلسطينيان مطلعان على سير المفاوضات في الدوحة قالا الأربعاء لوكالة الأنباء الفرنسية إن حركة حماس سلمت ردا ضمنته تعديلات تشمل ضمانات لوقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل. وأوضح أحد المصدرين أن رد حماس عالج بشكل رئيسي ملف دخول المساعدات إلى قطاع غزة وخرائط الانسحاب العسكري الإسرائيلي من القطاع وضمانات الوصول إلى وقف الحرب بشكل دائم. مسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات اعتبر رد حماس إيجابي، مضيفا أن الرد يتضمن أيضا المطالبة بتعديلات على خرائط الانسحاب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الحركة طالبت بأن تنسحب القوات الإسرائيلية من التجمعات السكنية وطريق صلاح الدين الواصل بين شمال القطاع وجنوبه، مع بقاء قوات عسكرية كحد أقصى بعمق 800 متر في كافة المناطق الحدودية الشرقية والشمالية الحدودية للقطاع. كما طالبت حركة حماس في ردها بزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية مقابل كل جندي إسرائيلي حي وفق المسؤول نفسه. وتستند المبادرة إلى اقتراح هدنة مؤقتة لمدة 60 يوما يتخللها الإفراج بشكل تدريجي عن رهائن محتجزين في قطاع غزة في مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.
أقر أكثر من 70 نائبا إسرائيليا نصا يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وحذف أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال. وأدانت وزارة الخارجية التركية هذا الإجراء واصفة إياه بأنه عديم جدوى ولا قيمة له وفقا للقانون الدولي، مذكرة بأن الضفة الغربية أرض فلسطينية خاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967. ودعت أنقرة إلى اتخاذ تدابير ملزمة ورادعة من دون تأخير وإلى احترام الالتزامات القانونية والأخلاقية للنظام الدولي. وعلى صعيد آخر، شهد اجتماع مجلس الأمن الدولي نقاشات حادة بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، مع توجيه السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة سؤالا إلى المجلس عما يجب أن نقول لسكان القطاع الذين يموتون جوعا. وأحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن جزءا كبيرا من سكان غزة يتضورون جوعا في وقت تدخل فيه شحنات غذاء أقل بكثير مما هو مطلوب لبقاء السكان على قيد الحياة. وردت إسرائيل على الانتقادات الدولية باتهام حماس بافتعال أزمة إنسانية. وكان قد أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية يوم أمس أن خطر المجاعة الذي يواجه المدنيون في غزة هو نتيجة للحصار الإسرائيلي، معتبرا أن إعلان إسرائيل توسيع عملياتها البرية يسرع من تدهور الوضع الإنساني. من جهة أخرى، أطلقت وكالات الأنباء فرانس بريس وإي بي وبالإضافة إلى بي بي سي نداء مشتركا اليوم لإسرائيل، طالبت فيه بالسماح للصحفيين بالدخول إلى قطاع غزة والخروج منه. وجاء في البيان: نشعر بقلق بالغ على صحفيين في غزة الذين أصبحون غير قادرين على إطعام أنفسهم وأسرهم. إلى سوريا، حيث اندلع انفجار في مستودع ذخيرة بريف إدلب الشمالي لم تعرف أسبابه حتى الآن بحسب تلفزيون سوريا. إلى السودان، حيث أدى نقص الغذاء إلى اندلاع اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا متحالفة معه المحاصرة في جنوب السودان والتي تعاني من شح شديد في المواد الغذائية. يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في أول زيارة رسمية له إلى فرنسا لإجراء محادثات تتعلق بالأمن في لبنان والتحديات الإقليمية الكبرى بحسب بيان قصر الإليزي. حذرت القوات الإيرانية مدمرة أمريكية في خليج عمان من الاقتراب من المياه التي تجوبها القطاع العسكري الإيراني بحسب التلفزيون الرسمي، بينما وصف البنتاغون الحادثة بأنها آمنة ومهنية. كما أعلنت إيران أن وفدا فنيا من الوكالة الطاقة الذرية سيزور البلاد خلال 2 إلى 3 أسابيع من دون السماح له بدخول المواقع النووية. استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مشيدة بالعلاقة الثنائية التي بلغت مستوى غير مسبوق، ووقعت سلسلة اتفاقيات خاصة في مجال الطاقة. اختتمت الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول وسط مواقف متباعدة، لكن تم الاتفاق على تبادل 1200 أسير من كل طرف. التفاصيل مع سارة بوعزرة.
في ظل تصاعد الضغوط الدولية والمساق الرامية إلى إنهاء الحرب، اختتمت الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا دون تحقيق تقدم جوهري حول تسوية النزاع. وعلى الرغم من استمرار تباعد المواقف بين الطرفين، تم الإعلان عن توصلهما إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى شاملا أكثر من 1200 أسير لكل طرف، في خطوة وصفت بالإنسانية في وسط جمود سياسي وتوتر ميداني متصاعد. رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي أقر بأن المواقف لا تزال متباعدة، فيما أكد الكريملين أن أفاق الحل لا تزال ضيقة في ظل مقترحات متناقضة تماما. في المقابل، دعت أوكرانيا إلى عقد لقاء مباشر بين الرئيسين زيلينسكي وبوتين قبل نهاية شهر آب أغسطس بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان. المفاوضات جرت بعد ضغط أمريكي في إطار مهلة قدمها البيت الأبيض لموسكو مدتها 50 يوما تجنبا لعقوبات جديدة. في محاور الخلاف، تصر روسيا على سحب القوات الأوكرانية من 4 مناطق تدعي ضمها إلى جانب شبه جزيرة القرم ورفض أي انضمام أوكراني لحلف الناتو، فيما ترفض كييف هذه الشروط وتطالب بانسحاب كامل للقوات الروسية وضمانات أمنية من الغرب، إضافة إلى وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وهو ما ترفضه موسكو والتي تقول إنها تحقق تقدما ميدانيا.
من جهة أخرى، تظاهر الآلاف في كييف احتجاجا على قانون جديد أقره زيلينسكي يلغي بموجبه استقلال هيئات مكافحة الفساد. ومن جهة أخرى أيضا، أعلنت الولايات المتحدة عن بيع أسلحة لأوكرانيا بقيمة 322 مليون دولار لتعزيز دفاعاتها. عثر على حطام طائرة ركاب من طراز أناتونوف 24 على بعد 16 كيلومترا من بداتيندا في الشرق الروسي، وكانت الطائرة التي تقل 49 راكبا قد اختفت عن شاشات الرادار في وقت سابق اليوم، ولم يتم رصد ناجين حتى الآن وفق وزارة الطوارئ الروسية. تجددت الاشتباكات بين الجيشي التايلاندي والكمبودي، وأسفرت الضربات الكمبودية عن مقتل 9 أشخاص بينهم طفل وإصابة 14 آخرين في أسوأ مواجهة حدودية منذ 15 عاما. وطالبت كمبوديا مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع عاجل لوقف العدوان التايلاندي. التفاصيل مع مازن حمود.
التوتر بين تايلاندا وكمبوديا تجدد اليوم بعد تحول نزاع حدودي طويل الأمد في أيار مي الماضي في منطقة تعرف بالمثلث الزمردي تتقاطع فيها حدود البلدين مع حدود لاوس إلى مواجهة عسكرية قتل فيها جندي كمبودي. ومنذ ذلك التاريخ يتبادل الطرفان الاتهامات كما يتبادلان الردود الانتقامية، وقد قيدت تايلاندا حركة العبور عبر الحدود فيما علقت كمبوديا بعض الواردات من جارتها. ومع تجدد النزاع الخميس، تقاذفت وزارة الدفاع الكمبودية والجيش التايلاندي المسؤولية عن هذا الاشتباك الجديد، إذ اتهم كل من الطرفين الطرف الآخر بأنه من بدأ بإطلاق النار في أحدث تصعيد في هذا الخلاف الطويل الأمد. والأربعاء طردت تايلاندا سفير الكمبودي واستدعت مبعوثها بعدما فقد جندي تايلاندي ساقه في انفجار لغم أرضي في ظل احتدام النزاع الحدودي بين البلدين. مصدر حكومي كمبودي قال إن أعمال العنف تجددت صباح الخميس بالقرب من معبدين على الحدود بين مقاطعة سورين التايلاندية وأودار منشي الكمبودية. بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية في بيان إن الجيش التايلاندي انتهك سلامة أراضي مملكة كمبوديا بشنه هجوما مسلحا على القوات الكمبودية المتمركزة للدفاع عن أراضيها السيادية. بالمقابل أعلن الجيش التايلاندي أن القتال بدأ صباح الخميس عندما سمعت وحدة تحرس معبد تموين طائرة بدون طيار كمبودية تحلق في السماء، وأثارت هذه الاشتباكات قلق حلفاء كل من البلدين وسط دعوات بتجنب السفر إلى مناطق النزاع.
دعا الرئيس الصيني خلال قمة في بكين مع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الثقة المتبادلة، بينما طالبت المفوضية الأوروبية بحلول حقيقية للعلاقات الثنائية. وتسعى الصين في الأشهر الأخيرة إلى توطيد علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، فتقدم نفسها على أنها شريك موثوق أكثر من الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب وقوة استقرار في عالم يشهد اضطرابات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية، وننتقل إلى النشرة الرياضية مع الزميل سلام ضيف الله. مرحبا عبد السلام.
أهلا بلقيس.
ضربة موجعة لمولودية الجزائر، هكذا لفظها صحيح؟ ما هي التفاصيل؟
فعلا تلقى مولودية الجزائر ضربة موجعة بعد تعرض المهاجم الغيني محمد ساليو بانغورا لكسر في الكاحل خلال مباراة تدريبية جرت مساء أمس بمركز تدريب زارالدا، وسيخضع اللاعب لعملية جراحية بعد تدخل غير متعمد من زميله مروان خليف، ويتوقع غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر.
ماذا عن علي معلول الذي عاد رسميا لفريقه الأم النادي الصفاقسي؟
سنقوم معك بجولة حول الجغرافيا التونسية،
يعني التدريب للفظ الصفاقسي.
نعم، جغرافية المدن التونسية. فعلا يعود القائد علي معلول إلى فريقه الأم نادي الصفاقسي بعد 9 سنوات ذهبية مع الأهلي المصري، حتى أنه كان يلقب بملك الحلول في النادي الأهلي المصري. إذن يعود بعد تعاقده مع الفريق لمدة 3 سنوات، ستكون مرحلة العودة النهائية، وفي انتظار الاعتزال يعني بعد 3 سنوات للاعب أسطوري كعلي معلول.
وقيادة فرنسية لشبان الترجي الرياضي التونسي.
فعلا الترجي يتوجه إلى المدرسة الفرنسية لقيادة صنف الشبان في هذا النادي العريق، حيث تعاقد مع الفرنسي كريستوف شانتوروي لقيادة الفريق وفي خطة مدير فني لفرع الشبان، وانطلاقة جديدة لهذا الفريق مع المدرسة الفرنسية.
ماذا لديك عن ماركوس راشفورد، ثاني لاعب إنجليزي في قرن يدافع عن ألوان برشلونة؟
ماركوس راشفورد الذي أتم أمس انتقاله على سبيل الإعارة إلى برشلونة سيكون ثاني لاعب إنجليزي يدافع ويمثل برشلونة بعد غاري لينيكير، والذي لعب بين عامي 1986 و1989. ولكن بالتدقيق وجدنا أن هناك استثناء مهم يهم ماركوس ماكغوين، فقد ظهر هذا اللاعب كبديل في مباراة ودية ضمن كأس كاتالونيا ضد إسبانيول في مارس 2018، ليصبح بذلك أول إنجليزي بعد غاري لينيكير يلعب رسميا مع الفريق الأول في القرن 21، وإن كانت مباراة غير تنافسية رسمية. إلا أنه ماركوس راشفورد سيصبح أول لاعب إنجليزي منذ غاري لينيكير يوقع لبرشلونة للمشاركة في موسم رسمي.
هناك خبر عن السيدات، ماذا عن الفوز التاريخي لسيدات إسبانيا؟
فعلا سيدات إسبانيا حققنا مساء أمس الحلم نحو التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية للسيدات من خلال التأهل لأول مرة إلى المباراة النهائية على حساب المنتخب الألماني بهدف لصفر. أول مرة يفوزنا على ألمانيا في مباراة شاقة جرت في نصف النهائي للبطولة المقامة حاليا في سويسرا. انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتوجه الفريقان إلى وقت إضافي حيث خطفت أيتانا بونماتي، هذه لاعبة ممتازة جدا فازت مرتين متتاليتين بالكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم، حيث سجلت هدف الفوز في الدقيقة 113. وبهذا الانتصار يكسر المنتخب الإسباني عقدته أمام نظيره الألماني بعد أن أخفق في تحقيق أي فوز في 8 مواجهات سابقة، خسر منها 5 وتعادل في 3، وبالتالي كسر العقدة الألمانية والمرور للمباراة النهائية. ما أجمل سيدة إسبانيا ليلة أمس.
أنا يعني أشارك الرأي ومتحمسة لأرى ردود الأفعال على هذا الفوز التاريخي،
وسننتظر المباراة النهائية بين إسبانيا وإنجلترا، نهائي حديدي حديدي.
من تتوقع؟
ألا ما أعتقد المنتخب الإسباني هو الأقوى الآن.
أوكي. إذن شكرا عبد السلام ضيف الله على كل هذه التفاصيل والتي أضافها لنا للنشرة الرياضية. إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا الأخبارية. شكرا لإصغائكم مستمعينا. كان معكم محمد البزري على الهندسة الصوتية، وكنت معكم بلقيس النحاس، وإلى اللقاء.